بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، قدم لنا من المسائل الفرضية في الزيديات الأربع. زيديات أربع، سميت أربع لأنها مما تميز بها زيد بن ثابت رضي الله عنه، كان يراها أنها باقية، ويرى أهل الكثير من الصحابة رضي الله عنهم أن الزيديات الأربع لا أثر لها، ذلك أنهم يشركون يمنعون توريث الأخوات مع الإخوة من الشقائق من على الأم من ذوي الأب، مع من لا يرثون إلا بالأب، يمنعون توريث الإخوة والأخوات الشقائق مع الجد، فيعطون الجد ينزلون الجد منزلة الابن منزلة الأب. فالأهل السنة، وهذا ليس لأهل السنة خاصة، بل الكل من أهل السنة، الكل من أهل السنة يرون العشرية والعشرينية كلها شيء واحد، إلا أن تلك صحت من عشرة وهذه صحت من عشرين، وكلها من أقوال أهل السنة والجماعة. نعم نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: العشرينية مسألة فيها جد وشقيقة وأختان لأب، أصلها من خمسة.
أختان لأب وأخ وأخت لأب، أخت لأب عشرية، عشران أختان عشرينية، لأن الأخت لأب تصح المسألة من عشرة، والأختان لأب لا تصح إلا من عشرين. نعم.
للجد منها سهمان فيبقى ثلاثة، وللشقيقة منها نصف المال اثنان ونصف، ويبقى نصف فيقسم بين الأختين من الأب لكل واحدة ربع، فيضرب مخرج الربع في أصل المسألة فتبلغ عشرين وهو مصحها، وكل واحد من الورثة يأخذ نصيبه مضروبا في تلك الأربعة، فيكون للجد ثمانية وللشقيقة عشرة ولكل أخت لأب واحد، كما هو موضح في الجدول.
يعني إذا قلنا هلك هالك عن جد وأخت شقيقة وأخت لأب، فصحوا من خمسة وتصحوا مصحها، أصلها من خمسة وتصح من عشرة. وإذا قلنا أختان لأب فإنها لا تصح من العشرة، بل لا بد من عشرين، وذلك أن الجد يأخذ نصيبه وهو المقاسمة، يقاسم الأخوات الأخت الشقيقة والأخوات إلى الأخت لأب يقاسمهن، فيأخذ اثنان والأخت الشقيقة والأخ الشقيق والأخت الشقيقة والأخت لأب يأخذان اثنان، يأخذان ثلاثة. فإذا أردنا نقسم بين الأخت الشقيقة والأختان لأب، أعطينا الأخت الشقيقة نصف المال صرف النظر عن الرؤوس، ما نقسم بينهم على عدد رؤوسهم، وإنما نقسم بينهم لها نصف المال، فتأخذ النصف اثنان ونصف، فيبقى نصف واحد يقسم بين البنتين، فيكون ما يصح إلا من عشرين، لأجل يكون النصف الواحد لا يكون بمثابة أربعة، أربعة لكل واحدة منهم واحد. عشرينية مسألة فيها، نعم، مسألة فيها جد،
مسألة فيها جد وشقيقة وأختان لأب، أصلها من خمسة، للجد منها سهمان، فيبقى ثلاثة، وللشقيقة منها نصف المال اثنان ونصف، ويبقى نصف، فيقسم بين الأختين من الأب لكل واحدة ربع، فيضرب مخرج الربع في أصل المسألة فتبلغ 20، وهو مصحها، وكل واحد من الورثة يأخذ نصيبه مضروبا في تلك الأربعة، فيكون للجد 8، وللشقيقة 10، ولكل أخت لأب واحد كما في الجدول،
كما واضح في الجدول. أقسم على كهالك عن جد وشقيقتان، شقيقة واحدة وأختان لأب، أقسم على مذهب أبي بكر الصديق رضي الله عنه، أقسم المال كله للجد، نجعل الجد منزلة الأب، كما أنه إذا وجد الأخوات مع الأب فلا يأخذن شيئا، وعلى مذهب زيد كما نقسمها، نقسمها على مذهب زيد، نقول للجد ماذا تريد؟ تريد سدس ثلث المال أو المقاسمة أو ماذا تريد؟ يقول أيهما أحظ لي؟ إذا لم تعش وتقول أحظ لك المقاسمة، لأنك تقاسم أختين أو ثلاث أخوات في العشرينية، قاسم ثلاث أخوات، فإذا قاسم ثلاث الأخوات أخذ سهمين ولكل واحدة سهم، المسألة حينئذ تكون من خمسة. نعطي الشقيقة ماذا نعطيها؟ نصف المال نصيبها، نصف المال كم؟ نصف المال اثنان ونصف، ولا يبقى معنا من المال كله ماذا يبقى معنا؟ هذه الزيديات التي يرث فيها الإخوة لأب مع الأخوات مع الأخت الشقيقة، فالأخت لأب الأختان لأب يأخذنا كل واحدة الربع، بقي لنا نصف، نصف المال، ولا تزهد في النصف لأنه قد يكون ملايين الريالات، قد يغنيهم ويغني غيرهم، قد يكون الربع فيه خير كثير. إذا قسمنا بما أعطينا الجد اثنان لأن الحظ له المقاسمة وقاسمهم، وأعطينا الأخت الشقيقة كما في آية النساء في آخر آية من سورة النساء، نعطيها الأخت الشقيقة نصف المال، يبقى ماذا معنا؟ يبقى معنا نصف، النصف هذا نقسمه بين الثنتين يكون لكل واحدة الربع، الربع له مخرج أربعة، نضرب الربع في أربعة حتى يتم القسمة عادلة ولا يبقى فيها كسور، لأن الفرائض ما يصح أن نقول لهذا واحد ونصف أو لهذا اثنين ونصف، وإنما نعطيهم كامل. فإذا أعطينا الأخوات الأخت الشقيقة اثنين ونصف، نصف العشرة، نصف الخمسة، كم يبقى؟ يبقى معنا نصف واحد، نصف واحد نقسمه بين ثنتين تكون عشرينية، نقسمه في أربعة، نضربها في أربعة، نضرب الخمسة في أربعة فتصح من 20. أقسم على كهالك عن جد وشقيقة وأخ من الأب، جد وشقيقة وأخ من الأب، هذه لا تكون عشرينية وإنما تكون عشرية، عشرية أقسمها، 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 جد له المقاسمة وشقيقة لها نصف المال والباقي واحد، نصف واحد للأخ لأب، صارت صحت ما صحت منه العشرية وهي في الحقيقة من العشرينيات. سميت هذه عشرينية لماذا؟ لأنها صحت من 20.
العشرينية مسألة فيها جد وشقيقة وأختان لأب، أصلها من خمسة، للجد منها سهمان فيبقى ثلاثة، وللشقيقة منها نصف المال اثنان ونصف، ويبقى نصف فيقسم بين الأختين من الأب لكل واحدة ربع، فيضرب مخرج الربع في أصل المسألة فتبلغ عشرين وهو مصحها، وكل واحد من الورثة يأخذ نصيبه مضروبا في تلك الأربعة، فيكون للجد ثمانية وللشقيقة عشرة ولكل أخت لأب واحد.
لأن لها ربع ضربناه في أربعة مصر أربعة أرباع لها كامل، نريد أن يكون للجد للأخوات ربع كامل، والربع الكامل ما هو؟ يضرب في أربعة فيصبح لها واحد صحيح. الكان التسعينية سيأتينا إن شاء الله. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وهذه من المسائل التي خالف فيها زيد أكثر الصحابة رضي الله عنهم، وهي التي يفرض فيها الإخوة لأب مع أخوات الشقيقات، لأن أخت شقيقة تأخذ النصف والباقي لو كان أخ شقيق ما فرض له.
يقول السائل: إذا أدخل المرء رجليه في الشراب على طهارة ولكن عمل في مناطق بها رمل وتراب وأصبح الخفين والشراب غير نظيفين، فماذا عليه فعله؟ هل يمسح عليهما أم الأولى خلعهما ويتوضأ؟
أعد السؤال. إذا أدخل الرجل،
يقول: إذا أدخل المرء رجليه في الشراب على طهارة،
رجله واحدة،
رجله
إذا أدخل المرء رجله في الشراب على طهارة وكان يعمل في مناطق بها رمل وتراب وأصبح الخفين وأصبح الخف أو الشراب غير نظيف، فماذا عليه فعله؟
إذا أدخل الرجل قبل أن يكمل الطهارة فلا يسوق له أن يمسح عليهما، لا يمسح على الرجلين. إذا أدخل رجلا واحدة قبل طهارة القدمين فلا يمسح عليهما، وأما إذا أدخل رجله بعد طهارة القدمين فلا بأس عليه، حتى وإن كان أحد القدمين غير طاهر، لأن القدم يعتبر نجاسته من النجاسة التي تطرأ فيجب غسلها، ولا يلزم أن يدخلهما بعد طهارتهما من الدنس، لأنه فرق بين الطهارة من الحدث، يجب أن يدخلهما أن يمس عليهما إذا طهرتا من الحدث، وأما إذا أدخلهما قبل طهارته من الحدث فلا يمس عليهما. أما إذا كان أحدهما فيه نجاسة فلا يؤثر هذا على المسح ونحوه، لأن الطهارة شيء والحدث والنجاسة شيء آخر.
يقول السائل: هل جماعة التبليغ تنصحون بالذهاب معهم في الدعوة إلى الله؟
لا يا أخي، لأن الدعوة إلى الله يجب أن يكون الداعية واحدا يدعو إلى الله جل وعلا، وأما جماعة التبليغ فيظهر أن مذهبهم مخالف التوحيد، مختلف عما هو واجب علينا من التوحيد، كما جاء في الأثر عن النبي عن الإخوة بأنهم كانوا يدخلون في كلامهم البدعة ويتقربون إلى الله بما لا يجوز التقرب به إلى الله، فلذا لا ننصح بالذهاب معهم ولا الأخذ عنهم، لأنهم يظهرون بدعتهم مع صاحبهم، وإذا جاءوا إلينا يخفونها.
يقول السائل: هل يعذب في النار من قام بحلق لحيته لأن جل الناس يحلقون لحاهم.
حلق اللحية محرم وإن كثر الحالقون لحاهم، لكن لا نقول إن كل من حلق لحيته يعذب، لأن أهل السنة والجماعة يقولون كل ذنب محل ما كل ذنب عصي الله به فيجوز أن يعذب به صاحبه ويجوز أن لا يعذب، كل ذنب محل للغفران إلا الشرك، فقد يغفر الله للمذنب وقد لا يتجاوز عنه ولا يغفر له.
يقول السائل: أقمت في المدينة أسبوع ثم قدمت مكة بعمرة لنفسي، فأريد أن أعمل عمرة لوالدتي وأنا في مكة، فكيف أفعلها بالطريقة الصحيحة؟
لا يا أخي، ما يسوق لك أن تعملها وأنت في مكة، لا بد أن تسافر تخرج لتدخل مكة بعمرة، فالمسلم يدخل مكة بعمرة عن نفسه أو عن غيره، وكلما دخل مكة اعتمر، هذا حسن، لكنه ما ينبغي أن يخرج إلى التنعيم أو غيره ويأتي بعمرة، وإنما ينتظر حتى يخرج إلى جدة أو يخرج للطائف أو يخرج للمدينة مرة أخرى، فإذا قدم مكة اعتمر، ولا ينبغي له أن يعتمر من مكة.
يقول السائل: أنا من السودان وبيننا وبين جدة البحر، فهل أحرم بالعمرة في البحر أو عند الوصول إلى جدة؟
إذا جاء من السودان من جهة البحر وحاذى أحد الميقاتين يلملم أو غيرها من المواقيت كالميقات الجحفة، إذا حاذى أحد الميقاتين يجب عليه أن يحرم، ولا يدخل مكة ولا جدة إلا محرما، إلا إن كان يصل إلى جدة قبل أن يحاذ الميقاتين فيحرم من جدة، وهذا إذا جاء من طريق عن يمر بجدة قبل أن يصل إلى الميقاتين، هذا يسوغ له أن يحرم من جدة. متى؟ إذا حاذ وصل إلى جدة قبل أن يحاذ الميقاتين فيحرم من جدة، أما إذا حاذ أحد الميقاتين فيجب عليه أن يحرم من محاذات ميقاته، إن جاء من جهة الشمال فإنه يحاذي الجحفة قبل أن يصل إلى جدة، وإذا جاء من جهة الجنوب فإنه يحاذي يلملم قبل أن يصل إلى جدة، وهكذا.
وإذا كان الإحرام من البحر وليس عندي إحرام، فهل يكفي نية الدخول في النسك إلى أن يصل جدة فيشتري فيها لباس الإحرام؟
لا يكفي ذلك، وإنما عليه أن يحرم بالسراويل، السروال يكفيه بالإحرام، يحرم بالسروال، فإذا وصل إلى جدة خلع السروال ولبس ملابس الإحرام.
يقول السائل: هل صيام يوم الخميس أو الاثنين أو أي يوم آخر بمئة ألف يوم كالصلاة في الحرم؟
صيام الاثنين والخميس وأي يوم يصومه فاضل هو له أجر عظيم، لكن ما أحد يلتزم له بمئة ألف يوم إلا لو جاء في السنة ذلك، فلم يأتي في السنة هذا.
إذا أراد، يقول السائل: إذا أراد الرجل أن يتزوج من الثانية هل يستشير الأولى؟
استشارها بحسن فينتظر الإذن منها، هل تأذن له؟ لن تأذن له.
يقول السائل: هل يلزم عند طواف التطوع أن يكون سبع أشواط؟
نعم، كل طواف سبعة أشواط كصلاة الركعتين، كل طواف سبعة أشواط، سواء كان ركنا من أركان الحج كطواف الإفاضة، أو ركنا من أركان العمرة كطواف العمرة، أو الواجب كطواف الوداع، أو غير ذلك من أطوفة، أو الطواف المستحب أو الطواف المباح كطواف التطوع، كلها لا بد أن تكون سبعة أشواط.
يقول السائل: ما حكم من يأتي زوجته وهي حائض؟
هذا محرم عليه، لا يجوز، وعليه أن يتصدق بدينار أو نصفه. قال بعض العلماء: إن كان في أول الحيض فيتصدق بدينار، وإن كان في آخره فيتزوج في نصفه فيتصدق بنصفه، ولا يجوز له أن يأتي زوجته وهي حائض، وإذا أتاها وهي حائض فلا يأمن أن يصاب المولود إذا ولد من هذا الحمل، إذا ولد أن يصاب بالبرص أو بالأمراض المعدية.
يقول السائل: ما حكم العمرة الثانية عند قدومي من المدينة، علما بأني كنت في مكة وقد أديت العمرة الأولى قبل أيام؟
إذا أديت العمرة ثم رجعت إلى المدينة وأديت العمرة الثانية من المدينة فعمرتك صحيحة، كلما كانت العمرة من الميقات فهي صحيحة بإذن الله.
يقول السائل: إذا كنت أطوف وصلي على الجنازة هل أصلي أم أكمل الطواف أو السعي؟
إذا صليت على الجنازة حال الطواف فحسن، صلي على الجنازة حال الطواف، لأن الجنازة تفوت والطواف لا يفوت. وأما إذا استمرت بالطواف ولم تلتفت للجنازة فلا بأس عليك، يجوز لك هذا، لكن كونك تصلي على الجنازة خير لك ولو كنت طائفا أو ساعيا.
يقول السائل: اعتمر وبعد السعي اغتسل ولم يحلق ولم يقصر ولبس ملابسه وغطى رأسه ناسيا، ماذا عليه؟
ما ليس عليه شيء، عليه أن يبادر بالتقصير أو الحلق وليس عليه شيء.
يقول السائل: ما حكم الصلاة في مسجد به قبر؟
هذا لا يخلو إن كان القبر وضع في المسجد بعد بناء المسجد، فالصلاة في المسجد الذي فيه القبر صحيحة ويجب نبش القبر وإخراجه. وأما إذا كانت الصلاة في مسجد بني على القبر فالصلاة غير صحيحة، فالمسجد والقبر لا يجتمعان ولا حقية للسابق منهما. ولا يجوز للمعتمر أن يشتري ملابس أو غيرها؟ نعم يجوز له ذلك.